والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم. واضح؟ يعني لو جاء إنسان الآن كما يقولون بنسخة صحيحة من التوراة ونسخة صحيحة من الإنجيل، فهذه لا تعويل عليها، لأن القرآن يغني عنها. وكذلك ما لم يكن كتابا إلهيا أصلا وإنما من كلام الخلق فإن القرآن يغني عنه، فلا حاجة إلى كلام غير الله مع وجود كلام الله سبحانه وتعالى. والكتب المصنفة في العلم لا تراد لذاتها، وإنما تراد كي توصل إلى فهم القرآن والسنة. ومما يؤسف له أن عامة الخلق وقفوا عن هذا، فجعلوا الكتب التي يتلقونها في الاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو النحو مرادة لذاتها، وصارت عنايتهم بفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. فتجد أحدهم لا ينفق من قوته ووقته في فهم القرآن والسنة شيئا، بل أعظم اجتهاده في فهم الكتب التي صنفها الرجال. وهذه الكتب إنما هي مرقاة توصل إلى فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترتفع مقادير الخلق في العلم والعمل والفهم والاستدلال بقدر ما يفتح لهم من الفهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون منتهى نظر الإنسان أن يقرأ الكتب المتداولة فقط، وإنما يكون مراده الأعظم الوصول بها إلى فهم القرآن والسنة. ومن عقل هذا لم تكن العناية بالأصول العظيمة في القرآن والسنة من فضول العلم التي لا يطلع إليها ولا يعتنى بها، كما يقول بعض الناس إذا دعي إلى درس في شرح البخاري قال البخاري مرجع من المراجع يطلع فيه الإنسان إذا أراد أن يخرج حديث، هذا من الجهل. إذا كان أبو سعد السمان المعتزلي يقول من لم يقرأ صحيح البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإسلام، فهل يقول السني إن البخاري مرجع للتخريج فقط؟ لكن لما غلب الجهل على الناس صاروا يقولون مثل هذه المقالات، فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الكتب مجهولة عندهم، وصاروا يستكثرون أن يعتني الإنسان بقراءة هذه الكتب وختمها مرات، وأن هذا من إضاعة الوقت، لأن هذه الكتب إنما هي مراجع لأجل غاية واحدة وهي معرفة الصحيح من الضعيف. وشغلوا بكلام الخلق، فتجد أحدهم ينفق وقتا طويلا في قراءة كلام من كلام الخلق، كما شغل الآن الشباب بقراءة الروايات والكتب الإدارية وكتب البناء الفكري وكتب تنمية الذات وضبط الذات، وكلها في القرآن والسنة، بل فيها أشياء تخالف القرآن والسنة لمن فهم القرآن والسنة، فيها أشياء لا تقام على أصل صحيح، تؤخذ من كتب الغرب وتترجم إما لفظا ومعنا وإما معنا، ويأتي أحدهم وكأنها من مبتكرات أفكاره. ومن يعرف لغة غيره جيدا يعرف أن هذا هو كتاب فلان الذي ترجم إلى هذا الكتاب، فتجد فيما يضربون من الأمثلة شيء يحار الإنسان منه، هؤلاء الذين كتبوا هل كتبوا وعقولهم معهم أم لا؟ صحيح يا إخوان إنسان يكون دكتور في الكليات الشرعية ثم يضرب مثالا للتعويد على الصبر، يقول تشتري عود ثقاب ثم تنثره على الأرض ثم ترجع ترتب واحدا واحدا، أين علم الشريعة؟ أين ضبط النفس بأن يقول الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ اضبط نفسك بهذا يا أخي، تعلم ضبط النفس بما أمرك الله عز وجل به. لكن الاغترار بالغرب واتباع المغلوب للغالب وضعف العلوم الشرعية حتى عند المتشرعة حتى عند حملة الشهادات في الكليات الشرعية صير حال الناس هكذا، فصاروا مشغولين عن العلم الأصيل الأثيل بالعلم المزجى الدخيل، وربما كسوه جلباب الإسلام وجعلوه من العلوم الإسلامية، كما صاروا يقولون إن البرمجة العصبية و هي من العلوم الإسلامية، والإسلام منها براء، هذه علوم وثنية كما كتبت إحدى المدربات فيها التي بلغت منصب مدرب البرمجة العصبية، كتبت كتابا عن الوثنية الجديدة، يعني البرمجة العصبية. ولا يقال إن فيها أشياء صحيحة، الأشياء الصحيحة التي فيها موجودة في القرآن والسنة. ووالله إن هذه العلوم التي صار الناس مشغولون بها أحق بقول أبي العباس بن تيمية في المنطق: لا يحتاج إليها الذكي وينتفع بها البليد. لا يحتاج إليها الذكي ولا ينتفع بها البليد، ولكن سلطتها على القلوب جعلت القلوب مشغوفة بها، وتذكير بعض من يشار إليه بها صيرها عظيمة. وإلا إذا حركتها واستخرجت ما تحت الرواية من الضد والأثر لم تجد شيئا، وإنما وجدتها خاوية لا تبني في الإنسان شيئا، بل إن ضررها في تغيير الأصول الشرعية عظيم. ومما عرفته من المثل لها أن رجلا كان يدرس مختصر صحيح مسلم، يعني بلغ هذه المرتبة، فلما جاءت صيحة هذه المعارف المتأخرة انخرط فيها حتى بلغ مرتبة عندهم مقدمة، فحضر أحد أصحابه الذين كانوا يحضرون عنده في مختصر مسلم محاضرته، فلما فرغ من المحاضرة لاحظ شيئا على هذا فأراد أن ينصحه، فقال له: إن محاضرتك طيبة، إلى آخر ما قال. قال: إلا أنك تكثر مدح نفسك، فالآن تكثر مدح نفسك، والشرع جاء بالنهي عن ذلك، وأنه يفتح على الإنسان أبواب من الشر في هذا. فقال له هذا لما استبدل البضاعة وغير الصناعة ونسي صحيح مسلم، قال: إن النفس البشرية تتلقى يوما آلاف الحركات السلبية، وتحتاج إلى تقويمها بتوجيه المدح إليها. الله المستعان. شيء يضحك وشيء يبكي يا أخوان، هذا نضحك منه لكنه موجود، وموجود بين المتشرعة، ونحن سكوت عنه، وتجد منا من يشجع على هذا الأمر، لكن الذي يعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع عليه هذه الأشياء، وهو يدعو لأهلها بالهداية ويبذل لهم النصيحة وينظر إليهم بنظر الرحمة. نحن بحمد الله لا نناجعهم في شيء مما هم فيه، ولا نطلب أن نكون في شيء مما هم فيه في رأس قمته، ولكن نبين خطرها ونحذر من شررها على شباب المسلمين، وأنهم إذا تسارعوا إليها فإنهم لن ينفعوا دينهم ولن ينفعوا بلدانهم، وأنهم لن يجيدوا الإسلام قطميرا أبدا، وإنما يخرجون لنا بأثواب وأحوال جديدة.